بقي من المسائل الطوال تقرير وجود المجاز أو نفيه، تقرير وجود المجاز أو نفيه، والذي يحكم به عدم إطلاق وجود المجاز وعدم إطلاق نفي المجاز، والذي يحكم به عدم إطلاق وجود المجاز وعدم إطلاق نفي المجاز، فلا يثبت المجاز مطلقا ولا ينفى المجاز مطلقا. وبيانه أن القول بإثبات المجاز مطلقا يتخلف قطعا في أبواب منصوص عليها، يتخلف قطعا في أبواب منصوص عليها كآيات الصفات وأحاديثها. فقد نقل أبو عمر بن عبد البر في التمهيد إجماع الصحابة والتابعين على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، على أن آيات الصفات وأحاديثها على الحقيقة، فدعوى المجاز في هذا الباب مقبولة ولا ممنوعة؟ ممنوعة. فحينئذ لا يمكن القول بأن المجاز ثابت مطلقا لتقاعده عن دخول بعض أبواب الكلام العربي. وكذلك يمتنع نفي القول بالمجاز مطلقا، وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا، فإن من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم في وضع الكلام قطع بأنهم يؤلفون الكلام على هذا الوجه المعروف بالمجاز، فهو موجود في كلامهم شعرا ونثرا، فادعاء عدم وجوده غير ممكن، فهو أسلوب من أساليب العرب، فهو أسلوب من أساليب العرب لا يمكن دفعه. وأحسن المسالك القول بإثبات المجاز مع القرينة، القول بإثبات المجاز مع القرينة، أي إذا وجدت قرينة دالة على المجاز قيل به، وإن لم توجد القرينة لم نفي المجاز ولم يقل به، وهو قول ابن تيمية الحفيد، وهو قول ابن تيمية الحفيد، ذكره في التحفة العراقية إجمالا، وبسطه في الرسالة المدنية، وبسطه في الرسالة المدنية، وهي من آخر ما صنف، وهي من آخر ما صنف، فكأن منتهى قوله في المسألة إثبات المجاز مع القرينة، إثبات المجاز مع القرينة، وحصول ما اتفق له من تردد قوله واختلافه في حياته العلمية يبين لك مشقة المسألة، وأنها مسألة تتنازعها مآخذ مختلفة. فابن تيمية رحمه الله وكان ذكيا ذكيا حصل ما حصل له حتى وقع منه إنكار المجاز تارة، وانتهى إلى القول بإثبات المجاز مع القرينة، وهذا هو أحسن الأقوال.